أياد الجيلاني، ثم لنا جولة على صحف عربية وعراقية. والآن إلى أياد الجيلاني وملف العراق الإخباري.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في ملفنا العراقي اليومي، إعداد وتقديم أياد الجيلاني وعدد من مراسلين في مواقع الأحداث. ولكن قبل الخوض في تفاصيل الملف، ننتقل بكم أولا إلى استوديو الأخبار ونشرة موجزة لأهم أخبار الساعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. صرحت وزيرة العمل الفلبينية باتريسيا سانتو توماس اليوم السبت بأن رئيسة الفلبين غلوريا الرويو اتصلت بأسرة سائق شاحن فلبيني يحتجزه متشددون في العراق لتقول لهم إنه يجرى نقله إلى فندق في بغداد. وكانت أسرة الرهينة قالت في وقت سابق اليوم إنها ليست متأكدة من إطلاق سراحه بعد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن شقيق الرهينة أنخيلو دي لا كروز الذي يقيم في السعودية تصريحه لمحطة تلفزيون محلية بأنه يأمل في إطلاق سراح أنخيلو بعد أن قرأ تقارير تفيد بأن مانيلا ستسحب قواتها من العراق. على صعيد ذي صلة، قالت بلغاريا اليوم السبت إنها تعتقد أن بلغاريين اثنين اختطفا في العراق وهدد خاطفوهما بإعدامهما على قيد الحياة بعد انتهاء الموعد النهائي الذي حدده الخاطفون، بحسب ما أفادت رويترز من العاصمة البلغارية صوفيا. وفي القاهرة، ذكر وزير الخارجية المصري المستقيل أحمد ماهر اليوم أن وزارة الخارجية تجري اتصالاتها مع كافة الشخصيات الرسمية وغير الرسمية في العراق منذ اللحظة الأولى لاختطاف المواطن المصري محمد السيد الغرباوي لضمان الإفراج عنه وعودته سالما بحسب تعبيره. وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن ماهر أعرب عن تفاؤله بالإفراج عن المواطن المصري، مشيرا إلى نجاح الاتصالات المصرية السابقة في الإفراج عن المواطن المصري فيكتور جرجس الذي سبق واختطف الشهر الماضي. وصل نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إلى دمشق اليوم السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع مسؤولين سوريين. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن صالح تصريحه بأن الزيارة تأتي في إطار مبادرة عراقية لتوفير الأجواء الملائمة للاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها. وأضاف أن سبل السيطرة على الحدود العراقية السورية المشتركة ستكون بين الموضوعات التي سيناقشها مع المسؤولين في دمشق بهدف منع المتشددين من التسلل إلى العراق لمحاربة قوات الائتلاف هناك. صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباريا اليوم السبت بأن العراق يستعد لتعيين 43 سفيرا في دول الشرق الأوسط بينها سوريا وإيران وفي أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن زيباري قوله إن على رأس أولوياتنا إعادة التمثيل الدولي للعراق، وسأعلن قريبا تعيين 43 سفيرا بهدف تحسين مكانة وصورة الحكومة العراقية الجديدة على حد تعبيره. بدأ كوادر من وزارة الصحة العراقية دورة تدريبية في الأردن اليوم السبت في مجال الرقابة على الغذاء. رويترز أفادت نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بأن الدورة التي يشارك فيها 25 موظفا من وزارة الصحة العراقية تنظم لستة أيام بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وتشمل الدورة تعريف المشاركين بأعمال الرقابة على الغذاء ومختبرات الرقابة الغذائية والأسس الحديثة التي تستخدم في فحص الأغذية. وواصل الجندي الأمريكي اللبناني الأصل في سلاح مشاة البحرية الذي اختفى في العراق في 21 من حزيران الماضي، وصل مساء الجمعة إلى القاعدة الأمريكية الجوية في رامشتاين ألمانيا، بحسب ما صرح ناطق باسم القاعدة لوكالة فرانس بريس للأنباء. وقال الناطق جون هانسون إن واصف علي حسون وصل على متن طائرة تابعة للجيش الأمريكي وتم نقله إلى مستشفى عسكري. لقي عراقيان اثنان مصرعهما وجرح ستة آخرون عندما فتحت قوات مشاة البحرية الأمريكية النار عليهم في الرمادية اليوم السبت. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى تضارب الروايات بشأن حادث إطلاق الرصاص، ونقلت عن سكان قولهم إن قناصة أمريكيين أطلقوا النار من مبنى على سائقي السيارات والمشاة دون سبب واضح، غير أن الجيش الأمريكي ذكر أن القتلى من المسلحين. وصرح مسؤول في المستشفى المحلي بأن سكانا نقلوا إليه جثتين وستة جرحى بينهم طفلان اثنان، لكن بيانا للجيش الأمريكي قال إن جنود مشاة البحرية فتحوا النار بعد أن تعرضوا لهجوم. نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالشرطة وشهود عيان أن متشددين ملثمين فجروا خمسة متاجر تبيع الخمور في بعقوبة اليوم، مما أسفر عن مقتل سائق سيارة أجرة أثناء مروره أمام أحد المتاجر. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي النشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
سيداتي وسادتي، نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى تقرير للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي تأكيده بأن أجهزة المخابرات الأمريكية بالغت في تقدير خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية، واعتمدت على مصادر مشكوك فيها وتجاهلت أدلة تشير إلى عكس ذلك خلال الفترة السابقة للغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وفي تقرير يتضمن انتقادات قاسية وحجبت بعض أجزائه لأسباب أمنية، وبخت اللجنة وكالات المخابرات الأمريكية لارتكابها العديد من الأخطاء في إعداد تقاريرها بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة التي ساعدت الرئيس جورج بوش على تبرير شن الحرب، إلا أن التقرير لم يتوصل إلى ما يفيد بأن البيت الأبيض ضغط على محللين لطرح أفكار معدة مسبقا في هذا الشأن. وجاء في التقرير: لم تجد اللجنة أي دليل على أن مسؤولي الإدارة حاولوا إجبار المحللين أو أنهم مارسوا نفوذا أو ضغوطا عليهم لتغيير تقديراتهم المتعلقة بالقدرات العراقية فيما يخص أسلحة الدمار الشامل بحسب ما ورد في التقرير. وتتابع الوكالة في تقريرها أنه من غير المرجح انتهاء الجزء الثاني من تحقيق اللجنة الذي يتركز على كيفية استخدام إدارة بوش معلومات المخابرات قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني القادم. وقال التقرير الذي يقع في أكثر من 500 صفحة إن النتائج التي وردت في تقدير للمخابرات الوطنية في أكتوبر 2002 بشأن برامج الأسلحة العراقية إما كانت تنطوي على مبالغات أو لم تستند إلى تقارير المخابرات السابقة. ووجد التقرير أن الوكالات الأمريكية أفرطت في الاعتماد على المعارضين العراقيين في الخارج الذين كانوا يتطلعون إلى قيام الولايات المتحدة بغزو بلادهم، واعتمدت أيضا على أجهزة المخابرات الأجنبية للحصول على المعلومات، غير أنها لم تكن قادرة على التحقق من صحة تلك المعلومات. وقال السيناتور جون روكفلر أكبر الأعضاء الديمقراطيين باللجنة إن مجلس الشيوخ لم يكن ليوافق بأغلبية ساحقة على الحرب عام 2002 لو علم بمدى ما شاب المعلومات من عيوب. مستمعين الكرام، نسبت وكالة رويترز إلى مصادر بالشرطة وشهود عيان أن متشددين ملثمين فجروا 5 متاجر تبيع الخمور في بعقوبة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل سائق سيارة أجرة أثناء مروره أمام أحد المتاجر. وقالت المصادر إن 4 رجال يستقلون سيارتين من طراز BMW أغلقوا طريقا رئيسيا في بعقوبة وزرعوا المتفجرات عند أبواب المتاجر ثم فجروها. وتابعت أن سائق سيارة أجرة كان قادما من طريق فرعي إلى المنطقة قتل في الانفجارات التي وقعت في ساعة مبكرة من الصباح، ولم يكن أصحاب المتاجر بداخلها في ذلك الحين، وكانت جماعات إسلامية هددت وقتلت أصحاب متاجر خمور في العراق وخاصة في مدينة البصرة الجنوبية. وننتقل بكم ضمن المحور الأمني إلى شمال العراق وتحديدا إلى مدينة الموصل، حيث وافانا مراسلنا هناك أحمد سعيد بآخر مستجدات الأوضاع الأمنية في المدينة.
في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمبنى محافظة الموصل، حضره الدكتور أسامة يوسف كشمولة محافظ الموصل ونائبه خسرو غوران وعدد من المسؤولين، تم التطرق فيه إلى الأوضاع الأمنية في المحافظة وكيفية الحد من الأعمال المصنفة على الإرهاب عن طريق توفير الأسلحة والأعتدة وإحكام السيطرة على مداخل الطرق وغيرها، وعلى صعيد ذي صلة بالإجراءات ضد الأعمال المصنفة على الإرهاب والمشتبه بهم بتنفيذ الأعمال هذه، اعتقلت قوات التحالف بالتعاون مع من وصفتهم تلك القوات بالمخلصين من أبناء الموصل أكثر من 18 شخصا من الذين كان لبعض منهم ضلع في عمليات إرهابية وتخريبية حسب مصادر في قوات التحالف والشرطة المحلية في الموصل. من جانب آخر، وقع اصطدام مسلح بين مسلحين مجهولين وأفراد من الشرطة المحلية في منطقة باب الطوب المزدحمة بالسكان، وبعد معركة قصيرة بين الطرفين ألقت الشرطة المحلية القبض على المسلحين أولئك، ولم تعرف بعد نتائج التحقيق معهم وفيما إذا كانوا من الإرهابيين المحليين أم من أقطار أخرى. وفي حي باسم حي البعث، أبطلت قوات التحالف والشرطة المحلية كميات كبيرة من مادة TNT الشديدة الانفجار، كانت قد زرعت من قبل مجهولين في مكان مزدحم بالناس في الحي المذكور. وفي أثناء عملية إبطال تلك المواد، تم غلق شارع رئيسي بين مستشفى باسم مستشفى السلام وحي باسم الوحدة لمدة ساعة، ما أدى إلى تعطيل السير لمدة ساعة في ذلك المكان. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
كما وافانا مراسلنا في كركوك سوران داودي بالتقرير الصوتي التالي حول الأوضاع الأمنية في المدينة.
انفجرت صباح اليوم عبوة ناسفة تحت إحدى العربات العسكرية الأمريكية نوع حمر قرب السيلو ناحية الرياض 60 كيلومترا غرب كركوك. وقال مسؤول قوات التحالف في المنطقة الغربية من كركوك الكابتن ويليام لايت إن الآلية العسكرية أصيبت بعطب دون وقوع أي خسائر بالأرواح، مؤكدا إن هجوما آخرا كان قد وقع ليلة أمس دون أن يؤدي إلى أي خسائر. وقال أهل المنطقة إن القوات الأمريكية قطعت الطريق لعدة ساعات وإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحدث. ومن جانب آخر، قال المهندس أحمد حسن رثيت العبيدي المسؤول الأمني لخطوط الغاز إن خط الغاز المؤدي من حقول كركوك إلى محطة كهرباء بيجي شب فيه النار صباح هذا اليوم نتيجة عبوة ناسفة على بعد 70 كيلومترا غرب كركوك. وقال إن هذا الانفجار هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة. وأكد إن الجهات المختصة استطاعت السيطرة على الحريق خلال ساعات بعد إخفاء ضخ الغاز. ومن ناحية أخرى، شب صباح هذا اليوم حريق كبير في إحدى دور العرض السينما في كركوك، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي دمر صالة سينما صلاح الدين بالكامل، وتعود ملكية الصالة إلى إحدى الشخصيات التركمانية المعروفة في كركوك وهو نوزاد أوشي القريب من الجبهة التركمانية، وهي إحدى الصالات الحديثة في مدينة كركوك بنيت في السبعينيات من القرن الماضي. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعينا الكرام، تبذل الفلبين جهودا محمومة اليوم السبت من أجل إنقاذ حياة سائق شاحنة فلبيني يواجه تهديد القتل في العراق، لكنها رفضت الإذعان لمطالب خاطفين بأن تسحب قواتها الرمزية وقوامها نحو 50 من عمال الإغاثة الإنسانية من العراق. ووجه رجل دين مسلم فلبيني بينما كانت تحيط به أسرة الرهينة انخيلو دي لا كروز نداء بالعربية إلى خاطفيه، من المقرر أن تبثه قناة الجزيرة الفضائية القطرية قبل ساعات من انتهاء المهلة صباح يوم الأحد. ونقلت وكالة رويترز عن مستشار الأمن القومي الفلبيني قوله إن الحكومة أجرت اتصالات مع العالم الإسلامي بهدف التحدث إلى الخاطفين الذين قالوا إنهم من فيلق خالد بن الوليد بالجيش الإسلامي الذي يعارض الوجود الأمريكي في العراق. وكان خطف المسلحون دي لا كروز البالغ من العمر 46 عاما بالقرب من مدينة الفلوجة في ساعة مبكرة من صباح الخميس بتوقيت الفلبين، وهو يقود شاحنته التي تحمل إمدادات نفط خام من السعودية. وبثت قناة الجزيرة شريط فيديو للرهين الفلبيني وهو يجثو على ركبتيه أمام ثلاثة مسلحين، وقال إن المسلحين هددوا بقطع رقبته إذا لم تسحب مانيلا قواتها المؤلفة من 51 فردا من العراق في غضون 72 ساعة. سيداتي وسادتي، أثار ظهور الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أمام محكمة عراقية أثار ردود فعل مختلفة ومتباينة في أوساط عديدة، ومن بينها تراجع هيئة الدفاع عن صدام المؤلفة من محامين أردنيين عن السفر إلى العراق خشية تعرضهم إلى سوء في ضوء الأوضاع الأمنية الراهنة. مزيدا من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يبدو أن تهديدات المواطنين العراقيين بذبح أي محام يسعى للدفاع عن صدام حسين إذا وصل إلى العراق نجحت في ثني هيئة الدفاع الأردنية عن الرئيس العراقي المخلوع عن السفر إلى بغداد، وتم كشف النقاب عن رسالة وجهتها هذه الهيئة إلى كل من الرئيس الأمريكي ومجلس الأمن الدولي وسالم الشلبي رئيس المحكمة المختصة بالمحاكمة، طالبت فيها بإتاحة الفرصة للمحامين المعنيين بالدفاع عن صدام لمقابلته في سويسرا أو النمسا باعتبارهما بلدين محايدين، ونظرا لكون الأراضي العراقية غير آمنة للمحكمة وللمتهمين وللمحامين الراغبين بالترافع. كما طلبت الرسالة الإفراج عن صدام ورفاقه بحجة عدم أحقية احتجازهم. وبالإضافة لتهديدات العراقيين، فإن موقف الاتحاد العام للمحامين العرب ومعه نقابة المحامين الأردنيين يكبح اندفاع هيئة الدفاع المتبرعة بالدفاع عن صدام، فقد أصدر الاتحاد بيانا قال فيه إن الأمانة العامة خلصت إلى عدم جدوى أو قانونية مشاركة اتحاد المحامين في هذه المحاكمة، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في توكيل من يشاء من المحامين. والواضح أن الاتحاد يسعى لعدم الدخول في معركة سياسية من خلال تبنيه أو عدم تبنيه لقضية هيئة الدفاع عن صدام خشية أن يؤدي ذلك للانشقاق. وإضافة لذلك، فإن خلافات الهيئة مع نقابة المحامين الأردنيين لا تتوقف عند توفير غطاء نقابي للهيئة، ولكنها تتركز في قضية أنه هل يجوز للمحامين العرب الترافع أمام المحكمة العراقية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع ورفاقه. وهذا ما دفع بعضو الهيئة نقيب المحامين السابق صالح العرموطي للدعوة لنبذ الخلافات في وقت يحتاج فيه صدام لجمع الكلمة ووحدة الصف، وأشار أن تبني النقابة لهيئة الدفاع سيعطيها زخما قويا ودفعة أمام كل المحاكم في العالم، وإذا رفضت النقابة منحها هذا الغطاء فإن ذلك سيكون قوة دفع للوراء. وتدفع كل هذه التطورات إلى السؤال، هل يترافع أعضاء هيئة الدفاع عن صدام وهم غير قادرين على السفر للعراق وهم أيضا بدون غطاء من اتحاد المحامين العرب أو نقابة المحامين الأردنيين؟ غير أن هذا السؤال لا يمنع أعضاء الهيئة من السفر شرقا وغربا لجمع التوكيلات من عائلات المتهمين الذين يحاكمون مع صدام. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، كما تناول رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم القاهرية إبراهيم سعدة موضوع محاكمة صدام مع التساؤل عن العدالة المتوقعة لآلاف المواطنين المصريين الذين راحوا ضحية ممارسات النظام البائد في العراق. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
نشرت صحيفة أخبار اليوم المصرية الصادرة اليوم مقالا لرئيس تحريرها إبراهيم سعدة تساءل خلاله أين العدالة لخمسة آلاف وخمسمائة وستة وتسعين مصريا، وتركز مقال سعدة عن مذبحة تمت لآلاف المصريين في ظل نظام صدام حسين. ويقول الكاتب المصري في مقاله، البعض يتباكى على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، خاصة بعد أن سلمته القوات الأمريكية للحكومة الانتقالية العراقية لمحاكمته. سمعنا من يندد بهيئة المحكمة ويشكك فيها، وسمعنا أيضا عن مئات المحامين العرب كما يقول إبراهيم سعدة، وبخاصة من الأردن الذين يتسابقون لنيل شرف الدفاع عن صدام حسين إلى جانب كبار المحامين الأوروبيين الذين أوكلت إليهم ابنة صدام رغد وابنة الرئيس الليبي القذافي عائشة مهمة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع. ويقول سعدة، معظم الذين نددوا وطعنوا وشككوا في محاكمة صدام حسين حرصوا على استهلال كلامهم بتوضيح أنهم لا يبرئون الطاغية ولا يدافعون عن أخطائه وخطاياه. ويقول سعدة، يمضي أنصار العدالة والشفافية وحقوق الإنسان في تبرير موقفهم مؤكدين على واجبهم القانوني والحضاري والديمقراطي والإنساني، ويضيف، لست مهتما بتفنيد هذه المواقف الغريبة التي تطالب بالعدالة لشخص كان يمثل قمة الظلم والوحشية. ويقول سعدة، اهتمامي يتركز فقط على الصمت المخجل الذي فرضناه حول ضحايا صدام حسين من المصريين الذين عذبوا وقتلوا ومثل بجثثهم قبل دفن معظمهم في مقابر صدام الجماعية وشحن بعضهم في توابيت خشبية. ويضيف، كان صدام حسين حين ذاك مغروسا في مستنقع حرب مجنونة ضد جارته إيران، ووقتها نسي عدو الشعب صدام حسين أنه كان مايستر قطع العلاقات العربية مع مصر بزعم عقابها على جريمة استرداد كل شبر من أرضها المحتلة بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل، والأدهى من ذلك أننا في مصر تسامحنا معه، وهو الذي كان يأمر في تجويع الشعب المصري الذي لجأ إلى حمايته وكرم استضافته في القاهرة عندما كان هاربا من حكم الإعدام الذي أصدره عبد الكريم قاسم. وما زلنا نتذكر كيف تجاهل صدام حسين مقاطعته لمصر بدون التشاور مع ملوك ورؤساء العرب الذين أجبرهم على مقاطعة الشعب المصري، رأيناه يسعى سرا إلى القاهرة لتنقذه من مستنقع حربه ضد إيران، وبالسماحة المصرية المعروفة التي يسيء اللئام تفسيرها تعاملت مصر مع الطاغية ناكر الجميل فسارعت بشحن كل ما طلبه من عتاد وذخيرة. ويقول سعدة، إن رد الجميل لمصر كان باستقبال أي عدد من الشباب المصريين، لكننا فوجئنا بالآلاف من الموتى من الشباب المصري. ويقول إبراهيم سعدة، أسعدني أن مواطنا مصريا يقيم في دولة الكويت وهو الدكتور أحمد سامح يعتزم مقاضاة طاغية بغداد على جرائمه ضد المصريين. ويختتم بالقول، إن مذبحة آلاف المصريين بأيدي نظام صدام حسين لم تجد من يهتم بها أو يرفع دعوى قضائية ضد القتلة، غير مواطن مصري مقيم في الكويت لا يأمل في أي مساندة كما أنه من غير المنتظر أن تقف نقابة المحامين ونقابات المحامين في باقي الدول العربية للتطوع بالدفاع عن الضحايا المصريين كما تقف الآن، وبخاصة نقابة المحامين الأردنيين دفاعا عن الطاغية صدام حسين، وتطالب بالعدالة لمن لم يعدل مرة واحدة في حياته على حد تعبير إبراهيم سعدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما حول مطالبة الاتحاد الوطني العراقي بانسحاب نقابة المحامين العراقيين من اتحاد المحامين العرب بسبب خلافات مع الاتحاد حول مسألة محاكمة صدام حسين، فلقد وفانا بالتفاصيل مراسلنا في هذه المدينة مصطفى صالح كريم.
طالب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الشلبي نقابة المحامين العراقيين إلى الانسحاب من اتحاد المحامين العرب بسبب مواقف بحسب البيان يتخذها ضد العراق الجديد. وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني في منطقة كردستان سردار عبد الله في بيان اليوم وتلقى إذاعة العراق الحر نسخة منه أن اتحاد المحامين العرب يتعامل وفق الموقف العدائي الذي اتخذه من العراق الجديد، ويحاول أن يخرج حتى من خندق الدفاع القانوني البحث عن صدام ليجلس على كرسي القاضي المطلق الصلاحية والوطنية ليحاكم العراق الجديد وشرعية نظامه الناهض بعد هذا الافتضاح المدوي. وأضاف أنه أصبح على اتحاد المحامين العراقيين اتخاذ موقف واضح وقوي تجاه كل هذه التجاوزات على العراق ومقدراته. وقال البيان بعد كل السكوت الطويل لنقابة المحامين العرب تجاه كل الويلات التي تحملها العراقيون، وبعد كل تلك السنوات من الدعم الأعمى من قبل هذا الاتحاد لصدام حسين ونظامه الدكتاتوري، كشف اتحاد المحامين العرب أوراقه، فهو لا يعترض على الإجراءات القانونية ولا على الخلل الذي يمكن أن يصاحب العملية القانونية، إنه باختصار لا يدافع حتى عن صدام، بل هو يتعامل وفق الموقف العدائي الذي اتخذه من العراق، ويحاول أن يخرج من خندق الدفاع ليجلس على كرسي القاضي المطلق الصلاحية والوطنية. وقال البيان إننا لا نتدخل في عمل نقابة المحامين العراقيين ونعلن احترامنا الكامل لاستقلالية عملها، لكننا لا نرى أي مبرر لاستمرار عضوية نقابتنا العراقية في مثل هذا الاتحاد، وندعو نقابة المحامين العراقيين الخروج من هذا الاتحاد الذي بحسب البيان لا يشرب الانتماء لعضوة أي عراقي، وعلى محامين الشرفاء أن لا ينسوا بأن العراق الذي كان المهد الأول للتشريع وأن أبناء وورثة حمورابي الشرعيين ليسوا بحاجة إلى أن يعلمهم الآخرون العدالة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وهكذا مستمعينا الكرام بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري اليومي، أعده وقدمه لكم أياد الجيلاني بالاشتراك مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث وتحت إشراف المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
بس نحسب خطاب ولو ناسي أعلى لك
I'm
مستمعي الكرام، والآن نبقى مع روميو يوسف وقراءة للشأن العراقي في صحف عربية.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة على أهم ما نشرته صحف خليجية اليوم السبت من متابعات للشأن العراقي. نشرت صحيفة الرياض السعودية مقالا لابتهال السامرائي عنوانه إسرائيل والشعب العراقي، نقتطف منه التالي: نفى كبير محامي هيئة الدفاع عن صدام الأردني محمد الرشدان، نفى أن تكون هناك أي مقابر جماعية في العراق، وأنكر مجزرة حلبشة، وذكر بأنها كلها عبارة عن أكاذيب أمريكية، واعتقد هو أن صدام نفسه تفاجأ من سماع هذه التصريحات الصادرة عن محاميه التي تبدو وكأنها آتية من كوكب آخر غير الذي نعيش فيه. والغريب أنها تصدر من رجل قانون عمله ينصب على جمع ودراسة الحقائق ولجنة دفاع مكونة ليس من شخص أو شخصين، وإنما من 1500 رجل قانون عربي كونت خصيصا للدفاع عن هذا النظام الجائر. والأدهى من ذلك أن تأتي من شخص يعيش في البلد الوحيد الذي بقي مفتوحا على العراق طوال سني عزلته عن العالم. ولعل الأردنيين هم أكثر شعوب العالم معرفة واطلاعا على معاناة العراقيين الحقيقية وما جرى لهم هذا النظام من مصائب، دفعت الطبيب والعالم والمهندس وغيرهم إلى القبول بأقل القليل للعمل في الأردن فقط لتجنب العودة إلى العراق. وتختتم ابتهال السامرائي مقالها في الرياض السعودية: الأولى أن يتجه هذا المحامي الأردني وفريقه الضخم المكون من 1500 محامي من مختلف الدول العربية إلى السجون الإسرائيلية، فالكم بحد ذاته يكون قوة قانونية ويكون تلك القوة المخيفة التي بإمكانها الدفاع عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين القابعين في جحيم السجون الإسرائيلية دون حسيب أو رقيب أو حتى مهتم. أم أننا نهاب الوقوف في وجه إسرائيل ولكننا نتجرأ على الشعب العراقي ونتدخل في شؤونه الخاصة لزيادة الفجوة بينه وبين شعوب المنطقة وخلق مزيد من العداوات والفتن التي صنعها صدام بتوجيه أمريكي. عن الصحافة الأردنية يحدثنا مراسلنا في عمان حازم بيضين في الرسالة الصوتية التالية:
في صحيفة العرب اليوم يقول منذر العلاونة أن هناك سيارات مفخخة تقتل العشرات وتجرح المئات، وهناك قنابل موقوتة وصواريخ موجهة إلى المنطقة الخضراء والطائرات العمودية، انفجار هنا وآخر هناك لا يفرق بين أمريكي وعراقي، هذه هي المقاومة العراقية الشاملة لكل القوى والأطياف. ويقول جابر التل إن واجب الحكومات العربية هو الوقوف بحزم أمام محاولة إخفاء الحقائق التي عاشها صدام، وواجبهم الوقوف معه حتى تظهر الحقيقة من محكمة عادلة محايدة تحكم بالقرائن وليس بالأخبار الملفقة، وإذا لم يفعلوا ذلك فليس بعيدا ولا غريبا أن يكونوا هم الضحية في مواسم أمريكية قادمة. في صحيفة الدستور يسأل جورج حداد: أو يعقل أن تكون أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية على هذه الدرجة من السذاجة والجهل بحيث تسمح بفتح ثغرات في طريقة عملها واستنتاجاتها لو لم يكن للأمر وجه آخر وغاية مختلفة؟ وهل كان بوسع أحمد الشلبي وأمثاله أن يخدعوا ويضللوا هذه الأجهزة لولا أن ثمة هدفا آخر يراد الوصول إليه من خلال التظاهر بالغباء والانجرار وراء تصديق الأكاذيب؟ في صحيفة الرأي يقول صالح القلاب إن صدام حسين تدخل في شؤون الكويت وقام باحتلالها وإلغائها كدولة في لحظة شعور بنشوة القوة والحسابات الخاطئة، فكانت النتائج هذه التطورات الكارثية التي دفعت ثمنها المنطقة كلها وليس الرئيس المخلوع وحده أو الحزب الذي حكم باسمه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، ونصل بهذا إلى ختام هذه الجولة، شكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم.
مستمعي الأعزاء، ونبقى في عالم الصحافة ولكن مع نبيل الحيدري وقراءة في صحف عراقية.
مرحبا بكم. وصحافة بغداد لهذا اليوم جريدة المدى من عناوين صفحتها الأولى: افتتاح القنصليتين الأمريكية والبريطانية في كركوك، إحباط هجوم بالهاونات واعتقال منفذيه، محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة 40 ميجاوات في الناصرية، وصدور حكم بالإعدام 6 مرات بحق متهمين في كربلاء. وتحت عنوان علامة استفهام كبيرة: من يقف خلف اغتيال الكفاءات العراقية؟ كتب يوسف أبو الفوز في المدى: باعتقادي أن من يقف خلف اغتيال العلماء العراقيين والكفاءات العلمية العراقية من أساتذة وأطباء وغيرهم، ويعمل بشكل منظم لإبعادهم عن التأثير على التطور الطبيعي للمجتمع العراقي، هو قوى سياسية عراقية لا تريد الإفصاح عن نفسها في هذا النشاط الإرهابي، وأقصد هنا بالذات الجماعات الدينية الظلامية التي تخشى من تأثير عمل ونشاط هذه الكوادر العلمية المستقبلي، حتى وإن كانت هذه الكفاءات بدون نشاط سياسي مباشر، لأن هذه الكوادر والكفاءات ومن خلال نتائج عملها ونشاطها ستساهم في دحض عمل ونشاط هذه الجماعات التي تحاول أن تعود ببلادنا ومجتمعنا إلى عقليات القرون الوسطى. في جريدة الاتحاد كتب عبد الهادي مهدي حول الأعمال الإرهابية: هذه أفعال الأشقاء، لا نعلم السر في عدم استطاعة دول الجوار من السيطرة على حدودها لمنع هؤلاء من دخول أراضينا مع عدم تعرضهم إلى أي عملية عسكرية. إن دخول هؤلاء وبهذه الأعداد يؤكد بوضوح ضلوع هذه الدول في تقديم التسهيلات لهم لزعزعة الأمن والاستقرار. وبالأمس القريب نقلت وكالات الأنباء عن ظهور مجموعة إرهابية في شريط فيديو عرضه تلفزيون رويترز يودعون عوائلهم قبل التوجه إلى العراق، والمجموعة تحمل الأسلحة المتنوعة وتقف في وسط الصحراء يمارسون طقوسهم التي تسبق العمليات الإرهابية. وتذكر أسماء أبو فريد مصري الجنسية، وأبو زبيد من السعودية، وأبو كريم السوري، وأبو مسلم التونسي وغيرهم، والجرائم التي نفذوها في العراق. نعم، إنهم الأشقاء من الدول العربية الذين هاجمونا من دول الجوار الصديقة، وهذه هي المساعدات التي يقدمونها لأشقائهم العراقيين: سيارات مفخخة وأجساد مفخخة، وكل شيء لديهم مفخخ باستثناء أدمغة خاوية. اللواء الركن وفيق السامراء كتب في جريدة المؤتمر مقالة تحت عنوان استحقاقات ما بعد انتقال السيادة. جاء فيها: في مراحل الانفلات التاريخي يصعب إرضاء الشعوب دفعة واحدة مهما كان زخم الذين يتولون إدارة دفة الأمور وتأثيرهم الشعبي، ومع ذلك تبقى هنالك أسبقيات واهتمامات يمكن أن تجسر الفجوات إلى الحالة المطلوبة. وفي العراق، يقول السامرائي، حيث ورثت الحكومة الجديدة مشاكل جمة لا يمكن القفز عليها، تبقى الحلول ممكنة إذا ما اتبعت خطوات أساسية وجدية في معالجة المعضلات. ومن عناوين جريدة الصباح: تخصيص 200 مليون دولار لموظفي الوزارات المنحلة، وعملية شارع حيفا هجوم نفذه الحرس الوطني بنجاح باهر، علاوي نرفض تسلم أموال الدول المانحة كوديون، ومحاكمة صدام كشفت عن تعاون كبير بين الشعب وحكومته الجديدة. وفي الصباح كتب محمد عبد الجبار حول الانتخابات: ليست الانتخابات نهاية الطريق إلى الديمقراطية، إنما هي بدايته، ولهذا فإن شهر كانون الثاني المقبل، وهو الموعد المقرر لإجراء انتخابات الجمعية الوطنية، سيشهد بداية ولادة الدولة العراقية الجديدة، ديمقراطية دستورية قائمة على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. هنا تكمن البداية. ويخلص عبد الجبار في مقالته إلى القول: تتضمن العملية الانتخابية سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات، والوقت يمضي سريعا، والموعد محدد ومعروف، ولن يكون مقبولا من الحكومة أن تقول أنها انشغلت بالإجراءات الأمنية ولم تستطع التفرغ لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية. مثل هذا الكلام لو صدر لا سمح الله سيكون نكوصا كبيرا وتقهقرا كارثيا يدمر مجمل العملية السياسية والتحول الديمقراطي في البلاد. بتحذيرات محمد عبد الجبار أنهي عرضا سريعا لصحافة هذا اليوم. نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم من جديد وندعوكم إلى تمضية الدقائق المتبقية من هذه الساعة في مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير. في حلقة الأسبوع الماضي أعزائي المستمعين بدأنا حوارا مع المهندس حيدر الطيار حول طرق إنشاء مواقع مجانية على شبكة الإنترنت، وكذلك الأدوات والبرامج التي يحتاجها المبتدئ من المصممين. واليوم مستمعي الكرام نخصص وقت البرنامج بكامله لمتابعة هذا الحديث مع المهندس حيدر الطيار الذي يشرف أيضا على موقع الطلبة العراقيين في السويد. فهل تقدم هذه الصفحة خدمات خاصة فيما يتعلق بإنشاء المواقع على شبكة الإنترنت؟ أنتم صفحة الطلبة العراقيين في كلية الهندسة في السويد، هل لديكم هذه الخدمة على موقعكم؟
الحقيقة نحن لدينا خدمة، وهي خدمة النقاش، يعني من لديه سؤال، من لديه مشكلة معينة بشكل عام وبما فيها هو الويب ديزاين، أي تصميم الصفحات على الإنترنت وبأي لغة كانت، نحن لا مانع لدينا أن نجيب على أي سؤال، ولدينا الكادر المتمكن من هذه العملية. طيب، للإجابة.
لنعود إلى قضية البرامج أو الأدوات اللي تمكنني من بناء هذا الموقع. الآن غير الهوت دوغ، هل هناك
برامج؟ هناك برنامج آخر مجانا وهو كافي كوب، ونستطيع تحميله أو تنزيله بنفس العنوان download.com، وهذا كذلك من البرامج الجيدة التي بها الإمكانيات الرهيبة لخلق السكريبتات، وهذا موضوع آخر لكنه مرتبط تماما بعملية صناعة الصفحات. على سبيل المثال هناك بعض
لو
الصور،
لو توضح مهندس حيدر ماذا تقصد بالسكريبتات؟
هناك بعض كما نرى لو نزور في الانترنت أو بالشبكة، هناك بعض الصفحات يكون لديها بعض الزخرفة الجميلة المتحركة. بالحقيقة هناك عدة برامج تقوم بهذه العملية، وبعضها برامج معقدة وبعضها برامج بسيطة، لكن من بعض البرامج البسيطة هي السكريبتات، أي هناك برنامج معين مكتوب من عدة أسطر برمجية يوضع في خلفية هذه الصفحة لكي يؤدي عمل ما. على سبيل المثال لو، وهذه اشتهرت كثيرا في العراق على ما أعتقد، عراق فور يو على ما أعتقد، مثلا صورة تكون متحركة كإنعكاس للصورة، هناك حركة وكأنه ماء وسراب، فبالحقيقة هذا نوع من السكريبت يستخدم لتحريك هذه الصورة.
وهناك مواقع اللي تمنح المستخدمين هذا النوع من السكريبتات بشكل مجاني؟
نعم، هذه بالحقيقة هي برمجة، يعني كل شخص يتعلم وينتج إنتاجا، فهناك خبراء وهناك بعض الشركات تعطي هذه الخدمات أو الأشخاص مجانا، وموجودة على الانترنت في أي مكان، وبإمكان الشخص أن يكتب في أي متصفح موتور يعني سيرش للبحث،
محرك بحث، يكتب سكريبت. فقط سكريبت، وممكن
سكريبت، وستأتيه قائمة من السكريبتات المختلفة، وهناك أكثر من حوالي على ما أعرفه أنا 20 إلى 30 لغة سكريبت، ولكن هناك أكثر،
وكل ما عليه هو فقط أن يقوم بتنزيل هذا السكريبت وربطه بالموقع اللي يريد إنشاءه.
نعم، هناك لغة الجافا سكريبت، جافا أبلت، هناك البايثون، هناك البي اتش بي، هذه لغات تستخدم.
طيب، اللي نعود إلى البرامج مرة أخرى، الكثير من عندنا يسمع ببرنامج الفرونت بيج، ونسمع بالدريم ويفر وما له من هذه البرامج، ماذا تقول عنها؟
الحقيقة أنا أحبذها، لكن أنا لم أتطرق إليها لسبب بسيط، وهي لأنها غير مجانية.
نعم.
أما إنها من حيث العمل، نعم إنها عالية الجودة وجيدة، وتؤدي أعمال تكاد أن تكون أكثر من الهوت دوغ والكافي كوب.
ولكن هل هي بتلك البساطة؟
نعم إنها بتلك البساطة، وبالخصوص هنا أقصد الفرونت بيج. الحقيقة دروم ميفر ربما هناك يؤدي أعمال أكثر من الفرونت بيج، لكنه نستطيع أن نقول يحتاج إلى أحيانا إلى تعليم،
إلى يعني مهارات خاصة.
إلى مهارات خاصة.
إذن نعود إلى الفرونت بيج في هذه الحالة.
إذا عدنا للفرونت بيج، وأنا أشكرك ذكرتني به لأنه بالحقيقة موجود باللغة العربية، هناك كثير من الأخوة يستخدمون باللغة العربية. الفرونت بيج فيه إمكانيات وخطوات معينة تؤدي إلى بناء صفحة جيدة، لكن هناك بعض المشاكل بسبب تغير اللغات. الحقيقة لا يحضرني، لا أريد أنا أدخل في تشعب في موضوع المشاكل. على العموم السكريبتات عندما تضعها في الفرونت بيج تؤدي أحيانا إلى مشكلة،
ولكن بشكل عام عملية استخدام الفرونت بيج هي عملية سلسة وهناك إيضاحات كافية في هذا البرنامج لكيفية استخدامه؟
نعم، الفرونت بيج مكون عبارة عن ثلاث صور أو ثلاث طرق للاستخدام. الطريقة الأولى هي عملية أن تضغط على يعني الستاندرد اللي هو الموجود، ستاندرد مود يسمى، وهو كتابة النص يدويا ثم برمجته يدويا. يعني بالحقيقة هذا الإكسبرس للخبراء. والمود الثاني هو كتابة النص وكأنه نص إملائي كبرنامج الوورد، أي كتابة شيء النص المطلوب نشره ثم تأشيره ثم معالجته من خلال الأزرار الموجودة. والمود الثالث، الصفة الثالثة أو الخاصية الثالثة، هي خاصية أن ترى ما فعلته. يعني على سبيل المثال بعد ما انتهينا من العمل نود أن نرى لو نشرنا هذه الصفحة ما الذي سيحدث بالشكل، ما ستكون الألوان، ما هي الحركات التي ستظهر، أو ما هي الأصوات إلى آخره. هذه الصفة الثالثة.
والفرونت بيج هو يقوم بنفسه بتحميل الصفحات إلى الموقع المعين اللي أنت اشتريته أو اللي حصلت عليه على شبكة الإنترنت.
نعم، هناك خصائص ومميزات كثيرة بما فيها السكريبتات التي ذكرتها. بالحقيقة يوجد هناك أزرار وجايد، يعني مرشد في داخل برنامج يستطيع أن يساعدك، ويعني هناك تسهيلات ومهارات جميلة يؤديها. إلا أنه للأسف الشديد مشكلة واحدة، وهي بعض السكريبتات التي تأتي بها من مكان آخر لكي تلصقها بعد الاستنساخ وتلصقها في الفرونت بيج، للأسف لا تعمل بسبب تغير لغة السكريبت.
طيب، تحدث كثيرا عن هذه اللغات، هل تعطينا يعني إجمالا من باب التعرف ومن باب المعلومات ما هي هذه اللغات، أسماءها وخصائصها؟
يعني على سبيل المثال جافا أبلت، وهي إحدى اللغات التي بنيت على أساس لغة الجافا.
نعم.
وتؤدي إلى يعني استخدامها هو بسيط بالنسبة للمختصين للبرمجة، أما بالحقيقة يعني صعب للي مبتدئ أو اللي ليس في مجال عمله. هذه الجافا أبلت باستطاعتنا أن نستخدمها بشتى، يعني مبرمجة.
نعم. ربما هو من أكثر اللغات البرمجة على الإنترنت مشهورة هي لغة HTML.
نعم، لكنها حاليا قد تطورت، لأنها HTML أساسا هي اللغة الأساسية، إلا أنها تطورت والآن أصبحت اللغة قديمة بالمقارنة مع ما نزل من اللغات. والسبب تطورها وقدامتها هو أن خاصيتها أنها لا تستطيع أن تحرك، لا تحرك الصورة أو لا تستطيع أن تضيف صوت. هناك إمكانيات نستطيع أن نقول جافة غير ديناميكية، غير حركة.
في لغة جافا يمكن الحصول على صور متحركة.
نعم، ولكن طيب. لغة جافا ليس أساسية، إنما هي لغة مخبوطة مع الـ HTML لإعطاء ناتج.
طيب، ومن اللغات الأخرى؟
ومن اللغات الأخرى على سبيل المثال هناك لغة جديدة تسمى الـ XML، وهي تطور من الـ HTML.
نعم.
واللغة الثانية التي تطورت قبل الـ XML هي الـ XHTML. الحقيقة هناك اختلاف بسيط ما بين هذه اللغات، أما المبادئ الأساسية فهي نفس الشيء.
وهذه اللغات هي تستخدم كأداة لبناء مثل هذه البرامج، مثل الفرونت بيج ومثل الدريم ويفر والهوت دوغ وما إليه.
نعم نعم. طيب. لأنه هناك لغة أستطيع أن أقول قد سيطرت على الأسواق وهي لغة البي اتش بي.
نعم هذا صحيح، هناك سمعة كبيرة للغة البي اتش بي. ما هي هذه اللغة؟
المميزات التي لو استطعنا أن نج يعني أن نختصر الخلاف ما بين البي اتش بي وبين ال HTML، إن البي اتش بي لغة تعتبر لغة برمجة سكريبتات، أي لغة ديناميكية متحركة. بإمكاننا أن نعمل على سبيل المثال هناك خلف الصفحة التي نراها هناك ناتج آت بالحقيقة من السيرفر. ما الـ HTML هي ليس ناتج، إنما هي مجرد أننا نحمل من السيرفر الصفحة. أما الـ PHP لا تحمل، إنما عملية سياقتها تتم في داخل السيرفر ويأتينا الناتج إلينا، وهذه طبعا للأمان أفضل. هذا الفرق.
ولكن لمن يريد أن يبني موقع اعتيادي ليس صغير، هو لا يحتاج إلى مهارات ومعرفة هذه اللغات.
أنا أعتقد أنه يكفيها الفرونتيج مع بعض الأدوات الأخرى، هي أدوات تستخدم للزخرفة مثل الصور، وبالحقيقة للتعرف على أحد البرامج المهمة لاستخدامه في عملية قص الصور وإعطاء زخرفة للصور، هو برنامج يسمى PaintShow Pro، ومن باستطاعتنا تنزيله وتحميله من download.com كذلك. وهو برنامج عبارة عن معالج للصور، إمكانيات لا تعد ولا تحصى حقيقة، يعني مختبر متحرك عبارة عن مختبر كمبيوتري،
وهو بسيط الاستعمال.
بسيط الاستعمال ويعتمد على نفس الفكرة، هي فكرة أن تؤشر. نعم. وتعالج.
هل ممكن أن تعيد اسمه مرة أخرى مهندس حيدر؟
PaintShow Pro. نعم، اللي هو يختصر إلى PSP. طيب. وحاليا أعتقد وصل إلى النسخة 8.
وماذا بشأن البرامج المعقدة للصور كالفوتوشوب وما إليه؟ هل يعني تفيدنا في استخدامها لإنشاء صفحات على الإنترنت؟
نعم، بالحقيقة هو برنامج أنا لا أراه معقد، برنامج جيد جدا يؤدي إلى أكثر مما هو مطلوب، وحاليا الخبراء والذي يحبونها الديزاين يستخدمونها أكثر من البي اس بي، لأن البي اس بي مهما كان مختبر كبير هناك مختبر أكبر وأفضل هو بالحقيقة الفوتوشوب. المبادئ نفس المبادئ لا تختلف، إلا أن هناك خصائص مميزة في الفوتوشوب ربما، وهي عمليات التحريك الانيميشن ما يسمى الانيميشن. وعمليات ربما استخدام اللغات الاخرى يسمح لاستخدام لغات اخرى وامكانيات رهيبه اخرى،
ربما اشياء اخرى مهمه فاتتنا في تناولنا لكيفيه بناء موقع بسيط على شبكه الانترنت.
الحقيقه هناك مبادئ اساسيه وهذه مهمه جدا للمبتدئ. في بادئ الامر الصفحه الرئيسيه التي يصنعها المبتدئ او بغض النظر عن درجته العلمية بالعمل، يجب أن يعلم أن هذه الصفحة الأولى أن يكون اسمها Index نقطة، أما HTML وأما HTM وأما PHP. بصياغة أخرى، لو فعلنا صفحة عبارة عن 5 أو 6 صفحات متعاقبة لبعض، يعني تؤشر لبعضها البعض، الصفحة الرئيسية الأساسية التي يدخل بها المشاهد يجب أن يكون اسمها
صفحة محتويات، يعني
نعم صفحة المحتويات الأساسية يجب أن يكون اسمها Index، ولقبها أي الاسم الثاني. نعم. اللي هو السوفكس. أما HTM وأما HTML وأما PHP.
ولماذا هذا؟
بالحقيقة السيرفرات بشكل عام وخصوصا سيرفرات الأباتشي وهو أكثر السيرفرات استخداما في العالم، يعني مبرمج بطريقة، أي كلما وضع فايل ما أو ملف ما في داخل السيرفر سيكون الفايل الذي اسمه Index هو الفايل الرئيسي الذي يقرأ من المتصفح. ولذلك كثير من الإخوان لديهم مشكلة في عملية أنه عندما يضع مجموعة الملفات التي فعلها أو صنعها لصفحته الشخصية يرى أنها لا تظهر أوتوماتيكيا، إنما مجرد عبارة عن طرد بريدي موجود لا حيلة له. والحقيقة المشكلة تكمن في أن الفايل الأساسي يجب أن يسمى index.html أو PHP إذا كان مبرمج بلغة PHP. ومن ضمن الأخطاء الأساسية الذي يخطاها بعض الأخوة الذين يصنعون الصفحات، ينسون أن يضعون زر الرجوع أو النكست ما يسمى بالنكست، أي الخطوة الثانية. وهذا بعض الأخوان عندما يدخلون في مكان آخر لا يوجد بإمكانهم استطاعة أن يرجعوا إلا من خلال كتابة العنوان مرة ثانية.
صحيح.
وبالحقيقة هذه خطأ، لأنه يؤدي إلى أنه ترك المشاهد أو الزائر إلى الصفحة.
شكرا مهندس حيدر طيار من كلية التقنية في السويد، شكرا على هذه المعلومات. شكرا. وإن شاء الله نعود لك في حلقات مقبلة لنواصل حديثنا عن هذه التقنية.
إذاعة العراق الحر في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت، يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية. كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج ديار بامرني أطيب الأمنيات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد